الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. هذا الكتاب كتاب الفرائض. والفرائض، الفرائض معناها العلم بقسمة المواريث. هذا العلم بقسمة المواريث. إذا قيل ما تعريف الفرائض، تقول هي العلم بقسمة المواريث، أنك تستطيع إذا توفي أحد أنك تقسم ميراثه على الطريقة الشرعية قسمة صحيحة. إذا كنت تحسن تقسم ميراث الميت على ورثته قسمة صحيحة فأنت تعرف علم الفرائض. هذا هو علم الفرائض، العلم بقسمة المواريث، أي فقه المواريث ومعرفة الحساب، لأنها تترتب على معرفة الفقه ومعرفة الحساب، لازم من الأمرين. ما يكفي معرفة الفقه وحده ولا يكفي معرفة الحساب وحده، ولا بد للفرضي لا بد أن يكون يحسن الفقه ويحسن الحساب، يحسن يعلم قسمة المواريث على الوجه الصحيح، ويحسن يقسم الأنصبة على الوارثين على الطريقة الشرعية التي الله تبارك وتعالى فرضها. فقال هو العلم بقسمة المواريث، أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. يسمى العارف بذلك، بهذا العلم، فارضا وفريضا وفرضيا. يسمى العالم بقسمة المواريث يسمى فارض، ويسمى فريضا، ويسمى فرضيا. إيش الفرق بين الألفاظ الثلاثة؟ ما هو الفرق؟ فارض هذا اسم فاعل، مثل قائم، تقول قائم، فلان قائم، فلان آكل، فلان شارب، فلان متكلم، هذا اسم فاعل. فريضا هذه صيغة مبالغة، صيغة المبالغة، هذه يسمونها علماء العربي صيغة المبالغة، يعني أنه جيد بعلم الفرائض. قلت هذا فريضا، بأن صيغ المبالغة فعال أو فعول أو مفعال تأتي على خمس صيغ، هي تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل، لكنها تدل زيادة على كثرة الشيء. فلا قلت مثلا إنسانا مثلا فارض، يعني عنده علم بقسمة المواريث، لكن إذا قلت فريضا يعني معناه لا، إنه جيد بهذا العلم، إنه جيد، لأن هذه هي صيغة المبالغة في ذلك. أما قول فرضيا فهذه نسبة، فرضيا هذه نسبة إلى علم الفرائض، يعني أنه ينسب، أنه عالم ينسب إلى علم الفرائض فرضيا. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود المرفوع: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، يعني متوفي، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي. هذه الأحاديث يعني كلها ما بلغت يعني درجة الصحة، يعني ما هي أحاديث من الصحة بما كان، وعلى فرض أنها صحيحة اختلف العلماء في معناه. فبعضهم قال إن معنى تعلم الفرائض المراد فيها العلم بقسمة المواريث، العلم يعني تعلم قسمة المواريث. وبعضهم قال إن الفرائض المراد فيها جميع الأحكام، ما هي خاصة ليست خاصة بعلم المواريث، وإنما هي علم الحلال والحرام، سواء كان فرائض علم قسمة مواريث، أو مثلا علم الصلاة وعلم الزكاة والصيام والحج والمعاملات وغيرها. وعلى كل حلم على كل حال فهو علم شريف، يعني علم الفرائض، سواء دلت عليه هذه الأحاديث أم لم تدل. والعلماء سموه نصف العلم، قالوا لأن الأحكام أحكام الإنسان، الأحكام إما أن تتعلق بالحياة وإما أن تتعلق بالممات، فالذي يتعلق بالحياة سائر الأحكام، والذي يتعلق بالممات هو علم قسمة المواريث، هو علم قسمة المواريث. وبعضهم قسموا تقسيما آخر، قال إن الأشياء التي تأتيك، الأشياء التي أنت يعني تتملكها، أنها قسم يدخل عليك باختيارك، وقسم يدخل عليك اضطرارا قهرا. الذي يدخل عليك باختيارك البيع والشراء والهبة والصدقة وغير ذلك، يعني أنت ما يدخل عليك إلا أنت راضي، إن كان ما أنت راضي ما تشتري هذا الشيء ولا تبيعه ولا تقبل هدية ولا تقبل الصدقة ولا تقبل منح، ما تقبل. إذا ما قبلته ما دخل ملكك، إذا ما قبلته باختيارك لا يدخل ملكك. وأما الفرائض لا يدخل قهرا عليك، من حين يتوفى قريبك ماله انتقل منك فرضيت أو لم ترضى، من حين يتوفى الشخص انتقل ماله إلى ورثته، رضوا أم لم يرضوا، ويدخل عليهم قهرا. فهذا يعني هذا التقسيم من هذه الناحية. إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة أمور، إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة أمور. الأمر الأول مؤن التجهيز. الأمر الثاني الديون المتعلقة بالتركة. الأمر الثاني الديون المطلقة المرسلة، هذا الثالث. الأمر الرابع الوصايا. الأمر الخامس المواريث، مقسمة على حسب هذا التقسيم. كل واحد أهم من الأول، كل أول منها أهم من الذي بعد. فأول ما يتعلق مؤن التجهيز، الكفن والقبر إذا كان يشترى مثل في بعض البلدين، والتغسيل والتحنيط وغير ذلك من مؤن الموتى. هذا مقدم على كل شيء، ولو كان عليه دين ولو كان عليه أي شيء، فمؤن التجهيز مقدم على كل شيء. مؤن التجهيز يكفن ويغسل ويصلى ويحنط ويشترى قبره ويدفن، هذه الأمور، هذه مؤن التجهيز مقدمة في ماله، سواء كان عليه دين أم لم يكن عليه دين، تؤخذ هذه الأمور قبل كل شيء. مثل المعسر في الحياة، المعسر في الحياة ما يخرج من بيته ولو عليه دين، إذا كان في بيته ساكن في بيته ما يقول اخرج من بيتك نريد نبيعه في دينك، لا، بيت السكنة مقدم على الدين وعلى كل شيء. كذلك قبر الميت مقدم على كل شيء،
مثل مثلا ما يقال نبي ناخذ فرشك ونبي ناخذ ثيابك ونبي الحي، يقال للحي ناخذ اشياك نبيعها نفي دينك، يقال مثل كفن الميت، كفن الميت مثل ثوب الحياة مقدم على كل شيء. وهكذا مؤن التجهيز مقدمة في مال الميت على كل شيء، أول ما يسأل عن دينه ولا يسأل عن وصيته ولا يسأل عن ورثته ولا يسأل عن شيء، أول ما يقدم في مال الميت أنه يجهز، يجهز من مال، يجهز هذا الميت يجهز من مال. يأتي بعد هذا، يأتي بعد هذا الديون المتعلقة بالتركة، يأتي بعد هذا الديون المتعلقة بالتركة. ما هي الديون المتعلقة بالتركة؟ مثلا بيته مرهون عليه دين، الواحد مثلا ب20,000 ولآخر مثلا ب30,000، لكن أبو 20,000 رهنن البيت، صاحب الرهن مقدم على الدائن الآخر، لأن دينه تعلق في البيت، تعلق في البيت. فهذه الأمور هذا يقدم، هذا تعلق بعين التالي. إذا انتهت الديون المتعلقة بأصل التركة أو بعين التركة، إذا انتهت هذه الأشياء جاءت الديون المرسلة المطلقة، هي المرتبة الثالثة. توفى ديونه سواء كانت لله أو سواء كانت للآدميين. فما كان لله مثل الحج، ما حج حجة الإسلام يحج عنه، عليه كفارة، عليه كفارة قتل، عليك كفارة وطن في نهار رمضان، عليك كفارة ظهار، عليك شيء يقضى منه، عليه نذر ناذل أيضا. ديون الآدميين تتحاص، إن كان إن المال يكفي لها كلها تسدد، يحج عنه ويكفر عنه ويعطون الناس حقوقه، تعطى الناس حقوقه. وإذا كان لا، إلا التركة ما تكفي، ما تكفي للديون، ديون الله وديون خلق الله ما تكفي، فهي توزع عليهم بالنسبة، توزع عليهم بالنسبة. مثلا قال احصوا ديونه، احصوها، قالوا الديون التي عليه 100,000، طيب كم موجوداته؟ قال موجوداته بلغت 50,000، بلغت ايش؟ 50,000. اعطوا كل انسان النصف حق، كل انسان اللي له دين 2,000 يعطى 1,000. الحج إذا كانت الحج تكلف مثلا 2,000 يحجج عنه ب1,000 ريال. النذر إذا كان عليه نذر مثلا ب500 ريال يعطى 250 ريال. لا، تتوازع الديون سواء كانت لله أو سواء كانت للآدميين، تتوازع في تركة الميت على حسب نسبته. هذه الديون المطلقة. أما الديون المطلقة، الديون المرسلة. أما الديون اللي تقدمت لنا القسم الأو الثاني، هذا التي متعلقة بأصل التركة وبعين التركة، فهي مقدمة على كل شيء. فالأول شيء مؤن التجهيز، الديون المتعلقة بعين التركة، ثم تأتي الدرجة الثالثة الديون المطلقة. الرابع ما هو؟ الوصايا، تأتي الوصية. إذا كان موصي لفلان بكذا، موصي بثلث ماله، موصي بخمس ماله، موصي بشيء، تنفذ الوصايا، تنفذ الوصايا. والوصية ما تزيد عن الثلث، الوصية ما تزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة. إن كان إن الورثة أباحوا وأجازوا نفذت، لأن الحق لهم، الحق لهم. وإن كان إنهم ما أجازوا ولا أباحوا نفاذ الوصايا، فهي فلا تنفذ بأكثر من ثلث التركة، ما تنفذ بأكثر من ثلث التركة، لأنه جاء في الحديث أن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، بثلث أموالكم عند وفاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص قال أتصدق بمالي؟ قال لا. قال أتصدق بالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذه الوصايا إذا لم يجز الورثة تنفيذها بأكثر من الثلث ما يزاد فيها على الثلث، وإن كان أنهم أجازوا فذلك. كذلك الوصية ما تكون إلا للأجنبي، الوصية ما تصح إلا للأجنبي. من هو الأجنبي؟ الأجنبي الذي لا يرث، هذا هو الأجنبي. ما هو الأجنبي يعني معنى البعيد؟ إذا كان مثلا له ابن أخوه أجنبي يسمى في هذا الباب أجنبي. أجنبي معنى أجنبي يعني لم يرث، هذا معنى أجنبي. ما هو معنى أنه ليس قريب وليس كذا، لا، إنما معناه أنه ليس بوارث. إذا كان الإنسان له أبناء مع طبعا أخوانه ما يرثونه، أولاده يحجبون، أولاده أو أبناؤه يحجبون الأخوان من الميراث، فأصبح الأب أصبح الأخوة أجانب. فإذا وصى لأخيه صحت وصيته، لأنه يعتبر في هذا الباب يعتبر أجنبيا، يعتبر أجنب. فأما الوصية للوارث فلا تجوز، يقول أبا هذا وأبا أريد أن أوصي لزوجتي أو أوصي لابني أو أوصي لبنتي أو أوصي لأبي، قلنا هذا لا يجوز. الوصية لا تجوز إلا للأجانب. أما الذين يرثونك فحقهم الميراث، حقهم ونصيبهم من تركتك هو الميراث. أما الوصية لا تحل لهم، لا تحل لهم الوصية. كذلك فتوزع الوصايا، توزع. أما الأوقاف الوقف يصح للقريب، يصح للأولاد ويصح للآباء ويصح للوارثين. إيش الفرق بين الوقف وإيش الفرق بين الوصية؟ إيش الفرق بين الوقف والوصية؟ الفرق بين الوقف والوصية أن الوقف تنفذ في حال الحياة وفي حال الصحة، يعني الإنسان ما دام صحيح له، لو يوقف ماله كله ما حد يقول له شيء. لو الإنسان وقف ماله كله جعله وقف على أولاده، على أقاربه، على أي أحد، على جهات خيرية، ما حد يرده، لأن الإنسان ما دام إنه رشيد ويحسن التصرف فهو جائز، يجوز إنه يتصرف بجميع ماله، ما عليه حجر ولا عليه منع إنه يتصرف بجميع ماله. أما الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت. أنت إذا وصيت بشيء وصيتك هذه ما تنفذ إلا بعد الموت. فإذا كان بعد الموت أصبح المال ما هو مالك، المال أصبح مال الورثة، أصبح مال الورثة، فأنت مقصور على الثلث، ما تزيد عن الثلث، لأن المال راح عنك. ما اللي يمكن أن الإنسان مثلا يريد يحرم ورثته أو كذا ثم يوصي ماله جميعه للأجانب؟ قال لا، ما هو مالك الحين، لما أنك توفيت الله تبارك وتعالى منحك وأعطاك الثلث فقط، أما ما زاد على هذا فهو مال الورثة، ما يجوز لك أنك إيش أنك توصيه. فهذا هو الفرق بين إيش، بين الوصية وبين الوقف. إن الوقف الإنسان يوقف ما شاء على من شاء، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، هذا الوقف. أما الوصية فإن الوصية لا تصح إلا من الثلث فأقل، ولا تصح إلا على أجنبي، ومعنى الأجنبي الذي لا يرث، الذي لا يرث. لو لك ولد مثلا، لو فرضنا إنك ابن ولك ابن ابنك هذا أجنبي، لما سمي أجنبي وهو ابن ابني؟ لأنه بس ما يرث. الأجنبي هذا يفسر في كل باب بحسب الحال، يعني ما هو معنى لفظة أجنبي أن في كل باب من أبواب الفقه معناه واحد، لا لا. الأجانب مثلا للمرأة الذين مثلا ما يصح أنها تكشف لهم، هذا الأجانب حقا يسمون أجانب له. والأجنبي في هذا الباب الذي لا يرث، والأجنبي مثلا في باب العاقلة الذي لا يتحمل العاقلة، لا يتحمل الدية. كل باب من أبواب العلم الأجنبي له معنى خاص، له معنى خاص. فالأجنبي هنا عندنا في باب الوصايا الأجنبي معنى الذي لا يرث ولو كان أخوك الشقيق. لو كان أخوك الشقيق يسمى أجير. لو كان جدك أبو أبوك وأبوك موجود يسمى هنا أجير، لأن ما دام أبوك موجود لا يرث جدك، جدك ما يرث، لأن حاجبه الابن يحجبه. فهنا فهذه الوصايا، هذا القسم. بعد هذا إذا راحت مؤن التجهيز وراحت الديون المتعلقة بعين التركة، هذا أثني، وراحت الديون المطلقة المرسلة التي ما تعلقت بالذمة فقط، تعلقت بالذمة ولا تعلقت بعين التركة، هذا إيش؟ هذا الثالث. وراحت الوصايا، كل هذه الأربعة راحت، بعد هذا يأتي حق الورثة، يقتسمون المال على موجب فريضة الله تبارك وتعالى، هو القسم الخامس. فهذه هي الأمور الخمسة التي تتعلق بتركة الميت إذا توب، أمور الخمسة: مؤن التجهيز، الديون المتعلقة بعين التركة، الديون المطلقة، الوصايا، الميراث. خمسة أمور تتعلق بتركة الميت إذا توفي. ولهذا قال: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤن تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا. كما يذكر أرش جناية، يعني مثلا نفرض أن عنده مثلا عبد، نفرض أن عنده عبد، العبد هذا اعتدلوا على إنسان وقطع عيده أو شجه أو نحو ذلك، الجناية تعلقت بعين العبد، بعين العبد، فمثلا هذا العبد لا يصاب ولا يورث حتى يستوفى حق المجني عليه، حق إيش؟ المجني عليه. لأن الجناية تعلقت بعينه، كأنه مرهون، كأنه أصبح مرهون لأصحاب الجناية، مثل ما أنه يرهن بيتك وترهن سيارتك أو نحو ذلك، هذا العبد الجاني مرهون بجنايته حتى تستوفى منه، حتى تستوفى منه. كما يقدم المفلس بنفقته على غرمان، يعني يريد المؤلف أنه يقيس، يقول إن مؤن التجهيز الكفن والحنوط والقبر إذا كان يشترى القبر، هذه الأشياء مقدمة في مال الميت، كما إن المفلس في حال الحياة أيضا يقدم مسكنه ويقدم ثيابه ويقدم طعامه وتقدم أشياء ضرورية، أشياء ضرورية. ما يقولنا نريد نبيعها في ديونك، نقول لا، هذه الأشياء ألزم من الديون، ألزم من الديون، فلا يخرج من بيته وقال أخرج من بيتك نريد أن نبيعه في دينك، أو اخلع مثلا مشلحك أو نحو ذلك نريد نبيعه لدينك، أو مثلا طعامك، لا، ما هذه أمور ضرورية مقدمة في حال الحياة، مقدمة على الديون. في حال الموت شبيه فيها الكفن والحنوط والقبر ونحو ذلك من مؤان التجهيز، من مؤان التجهيز. إهنا أمور بدعية، هذه ما لها قيمة. مثلا في ناس يقولون مثلا صدقة في الأربعين، أو مثلا على السابع، يعني أشياء ما على دور الحول أو فإذا كانت إن هذه الأشياء، هذه أمور ما تعتبر من مؤن التجهيز، ما تعتبر من مؤن التجهيز، هذه أمور خارجة، هذه أمور زائدة، فهذه ما تلحق ولا تعتبر هذه الأشياء من مؤن التجهيز. قال: وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديونه لله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر. الحج الواجب، شوف قول الحج الواجب، يعني ما يحج عنه حج نفل وهو عليه دين، لا، ما تحج عنه إلا إذا كان عليه حجة الإسلام، حج توفي وهو ما حج حجة الإسلام، حجة الإسلام هذه دين لله تبارك وتعالى، دين لله في ذمته، فتقضى من دينه. وتقدم لنا أنها إن كانت الديون تكفي، إذا كانت الديون تكفي لسداد ما عليه من دين، سواء كان الدين لله أو لغير الله، هذه الديون كلها تسدد وتعطى أصحابها. فإن كانت الديون هذه لا تكفي موجوداته لا تكفي عن ديون. فهذه الديون توزع على حسب ايش؟ على حسب بالنسبة. كما تقدم اننا قلنا مثلا لو كان مثلا دينه 100,000 ريال عليه دين 100,000 ريال وموجوداته كلها لما احصيناها وجدناها 50,000 ريال ما عنده الا 50,000 نوزعها بين المستحقين سواء كان الدين لله كالحج والكفارة والنذر ونحو ذلك او كان للآدميين كالديون المطلقة نوزعها على حسب النسبة نقول كل انسان ياخذ نصف حقه نصف حصته هذا مثلا يستحق بذمته 10,000 ياخذ منها 5 هذا يستحق 2000 ياخذ 1000 نعم نوزعها على هذه الطريقة ما نوزعها نعطي أصحاب الديون الصغيرة ونترك أصحاب الديون الكبيرة لا لا نعطيهم على حسب حتى أبو 10 أريال ما نعطيه إلا 5 ريالات على حسب نسبة هذا إذا كانت الديون لا تكفي أما إذا كانت الديون كافية فيجب إبراء ذمته إبراء الدين مقدم على الوصية ومقدم على حق الوارثين ومقدم على الوارثين لأن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصبها أو دين الورثة ما يأتي حقهم إلا بعد وفاء الديون وبعد تنفيذ الوصايا والوصايا هي من الثلث فأقل لا يصح أن تكون أكثر من الثلث إلا بإجازة الورث إن كان إن الورثة أباحوا وأجازوا أنها تنفذ وصاياه بأكثر من الثلث جاز لأن الحق حقه الحق لهم وإن كان إنهم منعوا وقالوا لا تنفذ إلا بقدر الوصية إلا بقدر الثلث ما يزاد عن إيش عن الثلث ولا تكون الوصية إلا لأجنبي فلا وصية لوارث قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلث للآية التي إلا أن يجيزها الورثة ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات علم المواريث الله تبارك وتعالى تولى قسمته بنفسه جل وعلا بنفسه لأن الأموال الأنفس يعني ليست مأمونة عليها والناس ما هم مأمونين عليها فالله جل وعلا هو الذي تولاها بنفسه وهو الذي قسمها وفصلها تفصيل ما فصل شيء غيره يعني مثلا حتى العبادات من الصلوات يعني أنصبة الزكاة ما قسمت هذا التقسيم إلا بالسنة لكن هذا التقسيم والتوزيع بين الورثة الذي يدخلها الشح ويدخلها الهوى الله تبارك هو الذي تولى هذا أعطاه الثلث وهذا أعطاه النصف وهذا أعطاه الربع وهذا أعطاه الثمن وهذا أعطاه هكذا وزعه بين الوارثين ولما وزعه جل وعلا قطعا حتى لا يقول أحد لي ما هذا أكثر من هذا وهذا أكثر من هذا قال لا تدرون أيهم أقرب لكم يعني أنا الله تبارك تولى توزيعه وتولى جل وعلا ترتيبه ولا أبقى لأحد مقال ما لأحد يعترض يقول لما كان الرجل أكثر من المرأة ولما كان الأخ أكثر من الأخت والابن أكثر من البنت ونحو ذلك قال تبارك وتعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع هذا علم سر عند الله جل وعلا هذا التوزيع مبني على حكم ومبني على مصلحة ثم لو أننا تدبرنا نفس الشيء وجدنا الحكمة في ذلك في كون أن الرجل يأخذ أكثر من المرأة لأن الرجل هو الذي يتعلق عليه النفقات هو الذي يدفع المهر هو الذي ينفق هو الذي يعطي المرأة مخدومة ومنفق عليها الله تبارك وتعالى قال الرجال قوامون على النساء وأنفقوا من أمواله بسبب النفقة التي من أموال فليس لها فمن هذا أنها تكون أقل نصيب من الرجل هذه حكمة إلهية قال فصل وأسباب الإرث ثلاثة أسباب الميراث ثلاثة يعني السبب الذي يوجب الإرث ثلاثة أمور إن وجد واحدا منها إن وجد واحد منها حصل ذلك، لم يوجد فإنه لا يوجد الإرث، لأنهم عندهم يقولون إن السبب عندهم ما هو الذي إذا وجد مسبب، وإذا فقد مسبب، هذا هو. فأسباب الإرث ثلاثة: نسب،